يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 28 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. إذن في هذه الفقرة يعود المصنف رحمه الله تعالى مرة أخرى إلى تقرير قاعدة كان قد قررها من قبل، وهي أن المنقول إذا تعددت طرقه من غير تواطؤ ناقليه دل على صدقه وثبوته. فيقول هنا: إن تعدد الطرق، يعني إذا جاء الخبر بأسانيد مختلفة وطرق متعددة، ثم قال مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة. التشاعر من الشعور. قال الزبيدي في تاج العروس: يقال أشعرته فشعر، أي أدريته فدرى. وفي التنزيل، يعني في كتاب الله عز وجل: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يدريكم. وعلى هذا يكون المعنى، معنى هذه الفقرة، أن كل من النقلة الذين رووا هذا الخبر من إحدى الطرق لم يدروا ولم يعلموا بأن هذا الخبر ينقله أصحاب الطريق الأخرى أو الطرق الأخرى، ويقتضي ذلك أنهم لم يسمعوه ويتلقوه منهم. هذا هو معنى التشاعر. وكذلك قال: أو الاتفاق في العادة. وكذلك فإن هؤلاء النقلة للخبر لم يتفقوا ولم يتواطؤوا على نقل هذا الخبر. ما هي النتيجة؟ قال: يوجب العلم بمضمون المنقول، يعني أن هذا الأمر المذكور وهو عدم التشاعر أو الاتفاق، تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق، هذا الأمر المذكور يستلزم أن هذا الخبر صدق وأن مضمونه يفيد العلم اليقيني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة أخرى من فوائد تعدد طرق الخبر، وهي متعلقة بعلم أحوال نقلة الحديث النبوي، وهو علم الجرح والتعديل. فيقول رحمه الله: لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. علم أحوال الناقلين، أي أحوال الرواة، رواة الأخبار وحملة الآثار، يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو علم شريف عظيم دونت فيه المؤلفات والمصنفات العديدة. قال: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول. معنى هذا الكلام أنه إذا جاء الحديث بإسناد فيه رجل مجهول، سواء جهالة عين أو جهالة حال، يعني لا تعلم عينه أو لا تعلم حاله، إذا جاء الحديث إذن بإسناد فيه رجل مجهول فإن الإسناد ضعيف قطعا، لأن رواية المجهول لا تقبل. ولكن إذا جاء هذا الحديث نفسه من طريق أخرى ليس فيها من يتهم بالكذب، فإن هذا الحديث يتقوى بهذه الطريق الثانية، ورواية ذلك المجهول تتعضد أيضا بهذه الطريق الثانية، ويدل ذلك على أن للحديث أصلا صحيحا. ثم قال: والسيء الحفظ، أي وينتفع أيضا برواية السيء الحفظ، يعني والأمر سيان بالنسبة للراوي السيء الحفظ، فهو وإن كان حديثه لا يحكم بصحته بسبب قلة ضبطه، فإنه إذا جاء من طريق أخرى ليس فيها من يتهم بالكذب، فإن هذا الحديث يتقوى بهذه الطريق الثانية، ويتتعضد رواية ذلك الراوي السيء الحفظ، وترتقي إلى درجة الصحة. قال: وبالحديث المرسل، أي وينتفع برواية الحديث المرسل. وقد سبق وأن ذكرنا أن الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. ولا شك أن الأصل في هذا النوع من الحديث الضعف، لكونه من أنواع الحديث المنقطع. ووجه الشبه بينه بين الحديث المرسل وبين رواية المجهول هو ما ذكره الإمام النووي في المجموع شرح المهذب المجلد الأول صفحة 60، حيث قال: إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين. يعني الصحابي الذي بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم محذوف، فذلك التابعي يضيف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة الصحابي، فهذا الصحابي محذوف وهو مجهول العين كما قال الإمام النووي. فلهذا هذا هو وجه الشبه بين الحديث المرسل وحديث المجهول، كما قال النووي في المجموع شرح المهذب، المجموع شرح المهذب وكتاب المهذب للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي. ولكن إذا جاء هذا الحديث المرسل من وجه آخر صحيح، دل على أن الحديث صحيح. وفي هذا يقول النووي رحمه الله تعالى في التقريب في كتابه في المصطلح الموسوم بالتقريب والتيسير، قال: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح. فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا. وهنا موطن الشاهد: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر، إذا جاء المرسل من حديث الذي صحابيه غير معروف، يرويه التابعي، يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء هذا المرسل، هذا الحديث المرسل من طريق أخرى مسندة أو مرسلة، أرسله يعني هذا المرسل الثاني أرسله من أخذ من غير رجال الأول، يعني ليس ثمة تواطؤ أو تشاعر أو اتفاق بين رواة المرسل الأول والمرسل الثاني، قال كان صحيحا، يعني يتقوى ذلك الحديث المرسل إذا جاء من طريق أخرى مسندة أو مرسلة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. إذن قال: ولهذا كان أهل العلم. من هم أهل العلم؟ هم أهل العلم بالحديث، أهل هذا الفن وأهل هذا التخصص، وهو علم مصطلح الحديث. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، أي التي تأتي بإسناد ضعيف بسبب جهالة أحد رواتها أو سوء حفظه، فيكتبونها، يكتبون هذه الأحاديث ولا يطرحونها. ثم قال: ويقولون، أي يقول هؤلاء العلماء، علماء الحديث، إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. إذن يحتجون لكتابة هذه الأحاديث الضعيفة بأن يقولوا إن هذه الأحاديث المذكورة وإن كانت لا تصلح للاحتجاج لضعفها، لا تصلح للحجة. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله ما لا يصلح لغيره، يعني هذه الأحاديث، يعني قالوا يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. ما معنى لغيره؟ أي ما لا يصلح للاحتجاج. إذن هذه الأحاديث وإن كانت لا تصلح للاحتجاج بها لضعفها، ولكنها إذا جاءت بإسناد آخر غير الأول، ويسمى هذا متابعة، أو جاء معنى هذا الحديث في متن آخر ويسمى هذا شاهدا، ويحصل الوقوف على هذه الشواهد والمتابعات بعد الاعتبار، وهو التفتيش، يعني معنى الاعتبار هو التفتيش عن ذلك واستقصاؤه. إذا وجد الإنسان بعد التفتيش والاستقصاء يقف على شواهد، والشواهد يعني متعلقة بالمتن، يعني يأتي معنى هذا الحديث في متن آخر يكون شاهدا لهذا الحديث، أو يأتي بطريق أخرى ويسمى هذا متابعة. إذا المتابعة متعلقة بالإسناد، والشاهد متعلق بالمتن. إذا حصل الوقوف على مثل هذه الشواهد والمتابعات لهذا الحديث بعد الاعتبار، وهو التفتيش عن ذلك واستقصاؤه. وفي هذا يقول الإمام الحافظ السخاوي المتوفى سنة 92، وهو من تلامذة الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى، قال: الاعتبار صبر، وهو الاختبار والنظر للحديث من الدواوين المبوبة والمسندة وغيرهما كالمعاجم والمشيخات والفوائد، لتنظر هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره، أو فقل هل شارك راو من رواته غيره فيما حمل عن شيخه، سواء اتفق في رواية ذلك الحديث بلفظه عن شيخ واحد أم لا. إذن الاعتبار هو الصبر، وهو التفتيش والاستقصاء والاختبار والنظر لهذا الحديث الذي جاء من طريق ضعيف. ينظر الإنسان في الدواوين، في كتب الحديث المبوبة والمسندة كالمعاجم والمشيخات، ويعني معاجم الشيوخ والفوائد، يبحث الإنسان لينظر هل شارك راوي من رواته غيره بحيث يتعضد ذلك الحديث، فيرتقي إلى درجة الصحة. وهذا هو المقصود من كتابة هذه الأحاديث، وذلك لي يعني ليكون شاهدا، ويعني ولعله يأتي من وجه آخر فيتقوى به. ثم قال المصنف رحمه الله: قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. إذن قال المصنف: قال أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة. إذن ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من أئمة الحديث والفقه، جمع بين الرواية والدراية، جمع بين معرفة متون الأحاديث وأسانيدها وعللها، وهذا علم الرواية، وبين الدراية وهو فقه الحديث، فقه معناه ومعرفة معانيه وفقهه. إذن قال الإمام أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ماذا يتضمن هذا الكلام؟ يتضمن أنه يقول: أكتب حديث الرجل لأعتبره، لا لأحتج به لكونه ضعيفا، فهذا الحديث الذي أكتبه يصلح للاستشهاد لا للاعتضاد. أكتب الحديث للاعتبار، لأفتش لعله جاء من طريق أخرى فيتعضد حديث هذا الرجل الضعيف، وهذا الحديث الذي إسناده ضعيف ويتقوى بهذه الطريق الأخرى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة، يقول في كتاب له آخر وهو كتاب منهاج السنة النبوية في نقد قول الشيعة القدرية، المجلد 7 صفحة 53، يقول رحمه الله: وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. من هو إسحاق؟ هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهويه، بإسحاق بن راهويه. إذن قال: وقد يروي، وهو قرين الإمام أحمد في العلم والإمامة وهو معاصر له. وقد يروي، قال شيخ الإسلام: وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك، ليعتبر بها ويستشهد بها، فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكون صاحبها كذبها في الباطن وهو ليس مشهورا بالكذب بل يروي كثيرا من الصدق، يعني صاحبها وقع خطأ في الكذب، وقع خطأ ظن أن هذا الحديث صحيح فرواه وهو كذب، فهذا الحديث كذب في الباطن وصاحبه صادوق يروي كثيرا من الصدق وهو ليس مشهورا بالكذب. قال: فيروى حديثه. ثم قال: وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا. إذن كل ليس كما أن ليس كل ما يرويه الصدوق يكون صحيحا، لأنه قد يكون أخطأ في ذلك الحديث فيكون قد وقع في الكذب دون أن يشعر ودون أن يقصده وهو صدوق. كذلك ليس كل ما يرويه الفاسق يكون كذبا. وفي مثل هذا قال بعض أهل العلم: تجانسا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان في حديث الذي فيه آية يعني الحث على قراءة رواية آية الكرسي في عند إذا آوى الإنسان إلى فراشه، يقول في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيطان الذي حدث أبا هريرة بهذا الحديث وصدقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقك وهو كذوب. كذوب على وزن فاعول، وهي من صيغ المبالغة. فإذن يقول شيخ الإسلام هنا: وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا، فقد يصدق الفاسق هو كذاب ولكنه قد يصدق، فيكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وقد استعمل العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذه العبارة في الحارث الأعور الهمداني، وقد رماه بلديه الإمام عامر بن شرحيل الشعبي، رماه بالكذب. مع هذا روى حديثا صححه الشيخ الألباني، قال صدق فيه لأنه جاء من طريق أخرى، فقال في إحدى سلاسله الصحيحة، إحدى مجلدات سلسلته الصحيحة، قال صدقك وهو كذوب. إذا قال الإمام الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا، بل يجب التبين من خبره، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال شيخ الإسلام فيروى، يعني هذا الحديث الضعيف، لتنظر سائر الشواهد هل تدل على الصدق أو الكذب. وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه، والدرك على غيره لا عليه، وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده. معنى هذا الكلام الأخير أن كثيرا من المصنفين في الحديث، كثيرا من أهل الحديث يعز عليهم ويشق عليهم أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، ولا وقد يكونون ممن يحفظون الحديث، ولكن يخفى عليهم علم علل الحديث ومعرفة يعني الرجال ومراتبهم وعلل الحديث. وهذا يعني هذا العلم، علم معرفة علل الحديث، هذا لا يعرفه إلا أفراد العلماء الحديث، إلا أفراد قلائل. لهذا صنف الإمام الذهبي كتابا سماه من يقبل قوله في الجرح والتعديل. وكذلك يعني علماء العلل، من صنف في العلل أفراد قلائل، كالإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم له كتاب العلل، والإمام أبي الحسن الدارقطني له كتاب العلل. وكذلك يعني ممن برع في علم العلل من متأخرين الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى. فإذا قال وكثير من المصنفين، أي من المصنفين في الحديث، يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، لا يمكنه التمييز، لا يحسن التمييز تمييزا صحيحا، التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف، ويعجز عن ذلك. قال بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه، فيذكر الحديث ولو كان ضعيفا يذكره بسنده. ومن أحالك يعني فقد برئت منه الذمة، من أحالك من ذكر الحديث بإسناده فقد برئت ذمته. قال والدرك على غيره لا عليه، يعني الحمل والدرك واللوم يكون على من يروي الحديث دون تمييز صحيحه وضعيفه، فهو ذكر لك الإسناد وذكر لك يعني الحديث بإسناده لينظر فيه أهل العلم. ثم قال إذن وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، يعني تمييز الحديث الصدق من الكذب، بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه، والدرك على غيره لا عليه، وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده. أهل العلم المحققون، الجهابذة، النقاد، العارفون بالعلل ويميزون بين صحيح الحديث من سقيمه، هؤلاء هم الذين ينظرون في الأسانيد ويعني يميزون صحيحها من سقيمها وضعيفها من قويها. وفي هذا العصر والزمان قيض الله عز وجل عالما جهبذا يميز بين الصحيح والضعيف، وهو العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال المصنف رحمه الله ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. إذن قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ثم قال الشيخ الإسلام ومثل هذا، يعني ذكر سيأتي أن الإمام أحمد قال أكتب حديث الرجل لأعتبره، ذكر يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال رحمه الله تعالى، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكتب حديث ابن أكتب حديث الرجل لأعتبره استشهد به مثل حديث ابن لهيعة. وكذلك يعني ذكر في موضع آخر رحمه الله تعالى يقول الإمام أحمد أكتب حديث ابن لهيعة لأعتبر به. الشاهد أنه قال هنا قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، وقال ومثل بهذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. عبد الله بن لهيعة ابن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمي الغافقي المصري المولود سنة 95 والمتوفى سنة 74 و100، هذا العالم المحدث وصفه الإمام الذهبي في السير بقوله القاضي الإمام العلامة محدث ديار مصر مع الليث بن سعد، وكان من أوعية العلم ومن رؤساء أهل مصر ومحتشميهم. ووصفه أيضا بقوله وكان من بحور العلم على لين في حديثه، إذن حديثه ضعيف فيه ضعف. وقد روى له عبد الله بن لهيعة المصري الغافق المصري روى له أصحاب السنن سوى الإمام النسائي، يعني روى له عبد الله بن لهيعة روى له الإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام ابن ماجه في سننهم، ولم يروي له النسائي في سننه، ولم يروي له أيضا الشيخان، لم يروي له الإمامان البخاري والبخاري ومسلم. ولفظ الإمام أحمد في يعني في كلامه على ابن لهيعة هذا يعني ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل كما سيأتي في غيرها من كتبه، هذه العبارة ذكرها في غير ما كتاب له رحمه الله ذكرها الشيخ الإسلام. لفظ الإمام أحمد كما في رواية حنبل بن إسحاق عنه، حنبل بن إسحاق بن حنبل هو ابن عم الإمام أحمد، له رواية يروي عنه يعني فتاوى ويروي كلاما عنه، فيقول الإمام أحمد كما في رواية حنبل عنه قال ما حديث ابن لهيعة بحجة، يعني لا يحتج به لضعفه، وإني لأكتبه أعتبر به وهو يقوى بعضه ببعض. هذه عبارة الإمام أحمد التي ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة ابن لهيعة في السير، وهي من رواية حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد عن الإمام أحمد عنه رحمه الله تعالى. قال إذن ومثل هذا، قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. إذن الإمام عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى وهو أحد علماء الحديث في حديثه المتأخر غلط وضعف، لهذا لم يحتج به الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم. لماذا وقع له يعني هذا الغلط والخطأ والضعف في حديث المتأخر؟ قال شيخ الإسلام بسبب احتراق كتبه. فعبد الله بن لهيعة ممن وصف بأنه اختلط بآخره، ولهذا ذكر عبد الله بن لهيعة كل من صنف في المختلطين كالعلاء في المختلطين وسبط بن العجم في الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط، وابن الكيال في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات وغيرهم. هؤلاء جميعا ذكروا عبد الله بن لهيعة أو ذكروا عبد الله بن لهيعة في من اختلط بآخره. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة وصرح به في مواضع أخرى كما سيأتي أن سبب اختلاط ابن لهيعة هو احتراق كتبه، احترقت كتبه رحمه الله، فصار يحدث من حفظه فاختلط وصار ووقع في حديثه المتأخر غلط. وهذا الكلام يعني أن سبب الاختلاط هو احتراق كتبه رحمه الله سبق المصنف إليه طائفة من أئمة النقاد والجهابذة الحفاظ، وقد ذكرهم الإمام الذهبي في ترجمة عبد الله بن لهيعة من كتابه العجاب سير أعلام النبلاء. ومن هؤلاء الحفاظ الأئمة الإمام أحمد بن حنبل، حيث قال: حدثني إسحاق بن عيسى أنه لقيه في سنة 64 وأن كتبه احترقت سنة 69 و100. إذن أرخ الإمام أحمد احتراق كتب ابن لهيعة أو احتراق كتب ابن لهيعة سنة 69 و100 استنادا إلى إسحاق بن عيسى، وقال إنه لقيه في سنة 64. وممن أيضا ذكر احتراق كتب ابن لهيعة قرين الإمام أحمد ومعاصره الإمام يحيى بن معين إمام النقاد، حيث قال: يكتب عن ابن لهيعة ما كان قبل احتراق كتبه. إذن حديثه قبل الاحتراق يكتب حديثه، أما بعد الاحتراق فقد اختلط. ومنهم عثمان بن صالح السهمي، وهو من شيوخ الإمام البخاري، قال رحمه الله: احترقت دار ابن لهيعة وكتبه وسلمت أصوله، كتبت كتاب عمارة بن غزية من أصله. إذن رواية عثمان بن صالح السهمي عن ابن لهيعة هي موثوقة صحيحة. الرابع هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا المصري، وهو من رجال الشيخين. يحيى بن بكير ومن رجال الإمامين البخاري ومسلم، روى له الشيخان في صحيحيهما. قال يحيى بن بكير: احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة 70. إذن الإمام أحمد قال 69 و100، ويحيى بن عبد الله بن بكير يقول في سنة 70 و100. إذن بينهما سنة، الخطب سهل إن شاء الله. الخامس هو عمرو بن علي أبو حفص الفلاس، أبو حفص الفلاس وهو من أئمة الحديث وهو من رجال الكتب الستة. قال أبو حفص الفلاس عمرو بن علي: من كتب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فهو أصح كابن المبارك والمقرئ، وهو ضعيف الحديث. إذن من روى عنه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ فحديثه صحيح، وإلا فإنه ضعيف الحديث من روى عنه بعد ذلك. السادس هو الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي صاحب التصانيف، صاحب الصحيح صحيح بن حبان، وصاحب الثقات، وصاحب الضعفاء المجهولين أو الضعفاء والمجروحين عفوا، وكذلك صاحب روضة العقلاء، وهو كتاب أخلاقي تربوي طيب. الحافظ الإمام أبو حاتم بن حبان البستي قال أبو حاتم بن حبان: كان من أصحابنا يقولون، من هم أصحابه هم أهل الحديث، كان من أصحابنا يقولون: سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي الحنظلي الإمام، وابن وهب عبد الله بن وهب، والمقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من تلامذة الإمام مالك مع ابن وهب. قال: سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ابن المبارك وابن وهب والمقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي فسماعهم صحيح، ومن سمع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء. وش معنى ليس بشيء؟ يعني لا يعتد به. فيعني من روى عنه بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف، لأنه اختلط بآخره بسبب تحديثه من حفظه بعد احتراق كتبه. ثم قال المصنف: إذن هؤلاء ستة من الأئمة الحفاظ والجهابذة النقاد من أعيان علماء هذا الفن يذكرون هذا التفريق. ثم قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة: وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، يعني كثيرا ما يقترن عبد الله بن لهيعة مع الليث بن سعد. ومعنى هذا أن الأحاديث التي تأتي من طريق ابن عبد الله بن لهيعة ويرويها عبد الله بن لهيعة كثيرا ما تأتي أيضا ويرويها، يعني تأتي من طريق بلديه ومعاصره الإمام الليث بن سعد، فتعضدها وتقويها، يعني تتعضد هذه رواية بن لهيعة برواية الإمام الليث بن سعد فتتقوى وتتعضد وترتقي من درجة الاعتبار والاستشهاد إلى درجة الاحتجاج والاعتماد. إذا رواها ابن لهيعة يكتبها العلماء، لا سيما إذا كانت بعد يعني بعد احتراق كتبه بعد الاختلاط يكتبها مثل الإمام أحمد للاعتبار والاستشهاد. فإذا جاءت من طريق أخرى لا سيما طريق الإمام بلديه الإمام الليث بن سعد المصري فإنها ترتقي إلى درجة الاحتجاج والاعتماد، تصير حجة، تصير تلك الرواية صحيحة يعتمد عليها. ثم قال: والليث حجة ثبت إمام. الليث إذن هو ابن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي المولود سنة 94 المتوفى سنة 75 و100. والإمام الليث بن سعد حديثه في الكتب الستة روى له الجماعة الإمامان البخاري ومسلم، وروى له الإمامان البخاري ومسلم، وروى له الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه في سننهم. هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة، أصحاب الصحيحين أو صاحب الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة. وقد وصف الإمام الليث بن سعد الإمام الحافظ الذهبي في السير في ترجمته في سير أعلام النبلاء بقوله: الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية. ثم قال: وكان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، يعني والي مصر وقاضي مصر وناظر أوقافها يصدرون عن رأيه يستشيرونه في أمورهم. كانت له لسعة علمه عالم بالحديث وعالم بالفقه من كبار الأئمة رحمه الله تعالى. الإمام بن الليث بن سعد إمام أهل مصر من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إذن قال: كان ومن يفتخر بوجوده الإقليم، لسعة علمه وحلمه وحكمته ورحمته ووفور عقله، بحيث كان يرجع إليه الجميع. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يفتخر بهم، يفتخر بوجودهم، لا أصحاب الفتن والموقعون للناس في الضنك والضيق والعنت، نسأل الله السلامة والعافية. قال: كان الليث رحمه الله فقيه مصر، كان القائل الإمام الذهبي في ترجمة الليث بن سعد في سير أعلام النبلاء، قال كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه ومشورته. ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك. والإمام الليث بن سعد من معاصري الإمام مالك بن أنس، إمام أهل إمام المدينة، إمام دار أهل الهجرة. فالإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر، والإمام مالك إمام أهل المدينة رحمهم الله تعالى، وكان متعاصرين. ولليث بن سعد رسالة أرسلها، رسالة مشهورة أرسلها إلى الإمام، إلى أخيه الإمام مالك رحمهم الله تعالى. وكلاهما من أئمة الهدى ومصابيح الدجى والسلف الصالح لهذه الأمة. إذن هذا الليث بن سعد طلبه الخليفة المنصور أبو جعفر المنصور على أن يتولى، أن يكون واليا له على إقليم مصر، على إقليم مصر، على مصر. رأوا أنه يصلح للولاية وللحكم لسعة علمه ولوفور عقله ولحنكته وحكمته ورويته. قال ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم، أن يكون نائبا له على مصر، واليا على مصر، فاستعفى من ذلك، طلب الإعفاء. هكذا الأئمة يفرون من المسؤوليات ويشتغلون بالعلم بتحصيله ونشره وبيان ونصح الأمة وتوجيهها إلى الخير والدعوة إلى التوحيد والسنة. إذن هذا هو الليث بن سعد رحمه الله تعالى. هذا وقد ذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما في مواضع عدة من كتبه يشبه ما ذكره في هذه المقدمة، وهو كذلك هذا الكلام الذي ذكره في كتبه الأخرى يوضح ويجلي معنى ما ذكره في هذه المقدمة في هذه الفقرة. ومن ذلك قوله رحمه الله في كتابه أو في مجموع فتاواه مجلد 18 صفحة 26، قال وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا. عندهم عند من؟ عند أهل الحديث، عند علماء الحديث وأئمته ونقاده. قال وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة. وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، يعني يكتبونه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به. فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا، فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط. إذن قال هنا انتبهوا إلى هذا الكلام أكرره، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجار فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط. يعني هذا من باب أولى وأحرى أن تتقوى، أن يتقوى حديث، يقوي حديثهم بعضهم البعض، حديث بعضهم، يعني إذا جاء حديث من طريق يتقوى بكثرة الطرق. ثم قال ومثل هذا عبد الله بن لهيعة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع فتاواه مجلد 18 صفحة وعشرون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الاستغاثة أو الرد على البكري صفحة 118 قال: وأما الخطأ فلا يعصم من الإقرار عليه إلا نبي، لكن أهل الحديث يعلمون أن مثل الزهري، يعني محمد بن شهاب الزهري الإمام الحافظ، وقد مرت ترجمته عفوا في التعليق على هذا الكتاب، قال أن مثل الزهري والثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة وقد مرت ترجمته، ومالك الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة إمام دار أهل الهجرة ونحوهم، لكن أهل الحديث يعلمون أن مثل الزهري والثوري ومالك ونحوهم من أقل الناس غلطا في أشياء خفيفة لا تقدح في مقصود الحديث، ويعرفون رجالا دون هؤلاء يغلطون أحيانا، والغالب عليهم الحفظ والضبط، ولهم دلائل يستدلون بها على غلط الغالط. ودون هؤلاء قوم كثير غلطهم، فهؤلاء لا يحتجون بهم إذا انفردوا، لكن يعتبرون بحديثهم ويستشهدون به، بمعنى أنهم ينظرون فيما رووه هل رواه غيرهم، فإذا تعددت الطرق واللفظ واحد مع العلم بأنهم لم يتواطؤوا ولا يمكن في العادة اتفاق الخطأ في مثل ذلك، كان هذا مما يدلهم على صدق الحديث. إذا ما ذكره هنا يؤيد ويعضد ما ذكره في هذه الرسالة. قال إذن: ودون هؤلاء الأئمة الحفاظ من أمثال الزهري والثوري ومالك قوم كثير غلطهم، فهؤلاء لا يحتجون بهم إذا انفردوا، لكن يعتبرون بحديثهم ويستشهدون به، بمعنى إذا يبين لنا معنى الاعتبار والاستشهاد المذكور في هذه الرسالة، بمعنى أنهم ينظرون، الاعتبار إذن هو التفتيش والنظر والبحث، بمعنى أنهم ينظرون فيما رووه هل رواه غيرهم، فإذا تعددت الطرق واللفظ واحد، يعني وجدت الشواهد والمتابعات مع العلم بأنهم لم يتواطؤوا ولا يمكن في العادة اتفاق الخطأ في مثل ذلك، كان هذا مما يدلهم على صدق الحديث. ولهذا قال أحمد: أكتب حديث الرجل لأعتبر به مثل ابن لهيعة ونحوه، فإنه كان عالما دينا قاضيا، لكن احترقت كتبه فصار يحدث بعد ذلك بأشياء دخل فيها غلط، لكن أكثر ذلك صحيح يوافقه عليها الثقات كالليث وأمثاله. انتهى من منهاج السنة المجلد السابع صفحة 421 صفحة 422. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في الرد على البكري، إذن هذا الكلام الذي ذكرناه هو من منهاج السنة المجلد السابع صفحة 421 إلى 422. أما في كتابه الاستغاثة وهو يسمى أيضا الرد على البكري، وهو أحد الصوفية في زمانه الذي صنف كتابا في جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه ومجدد عصره وأوانه، قام له وانبرى له فرد عليه بهذا الكتاب العظيم وهو مطبوع يسمى كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري. يقول في صفحة 118: كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة، كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك. إذن يذكرون أحاديث سيء الحفظ والمجاهيل للاعتضاد والترجيح لا للاعتماد، لا تكون هي العمدة، بل يذكرونها يعني للاعتضاد والترجيح. قال: كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. فآثار الصحابة وأثار التابعين، بل أقوال المشايخ، أقوال الصالحين، وبعض الروايات الإسرائيلية إذا كان تذكر على سبيل الاعتضاد والاستشهاد، يعني وجد ما يشهد لها من الكتاب والسنة، فلا بأس بذلك. قال بل حتى المنامات، يعني الرؤى مبشرات، والرؤية الصادقة جزء من 24 جزءا من النبوة، ويعني والرؤية الصالحة هي بشرى، عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. سأل أبو سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فإذا بعض الناس في المنامات طرفان ووسط، طرف يعتمد عليها ويجعلها حجة وعمدة، ولو خالفت الشرع وخالفت الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية، وهذا هو حال الصوفية، وهذا ضلال مبين. وطرف آخر يكذب بها ولا يرفع بها رأسا، وهذا أيضا، وهؤلاء مخطئون. بل إذا كانت المنامة يعني والرؤيا، قد الرؤى قد تكون بشرى للمؤمن، وقد تكون تحذيرا له إذا كان متماديا في غيه، يأتيه التحذير من رب العالمين، وقد تكون بشرى، وقد تكون تخويفا وتحذيرا. إذا قال: فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. إذا الذي يعتمد عليه هو كلام رب العالمين، وما صح من كلام خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وما سوى ذلك يمكن الاعتضاد والاستشهاد به إذا كان موافقا للكتاب والسنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستغاثة: وقد قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به، مثل حديث ابن لهيعة. فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم، ولكن قيل إن كتبه احترقت، فوقع في بعض حديثه غلط، ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا، وأهل السنن يروون له. هذا إذن يبين ويفصل ما ذكره في هذه المقدمة، ما ذكره في كتابه الاستغاثة يبين ما ذكره في هذه المقدمة. إذن فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم، بل هو صدوق، ولكن قيل إن كتبه احترقت، فوقع في بعض حديثه غلط، ولهذا فرقوا، يعني فرق أهل الحديث، بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا، يعني فرقوا بين من حدث عنه قبل الاختلاط وقبل احتراق كتبه واختلاطه، وبين من حدث عنه بعد احتراق كتبه واختلاطه، يعني يصححون من حديث من روى عنه قبل الاختلاط، ويضعفون حديث من روى عنه بعد الاختلاط. قال: وأهل السنن يرون له. من روى له؟ قلنا إنه روى له الإمام أبو داود في سننه، والإمام الترمذي في سننه، والإمام ابن ماجه في سننه، ولم يروي له النسائي، ولا روى له الشيخان في صحيحيهما. انتهى كلام إذن شيخ الإسلام. وها هنا تنبيه، وهو أنه بناء على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام المسوق أخيرا، يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يذهب إلى أن حديث عبد الله بن لهيعة يفرق فيه أو يفرق فيه بين من سمع منه قبل الاختلاط، أي قبل احتراق كتبه، ومن سمع منه بعد ذلك. فمن سمع من عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي وقتيبة بن سعيد وغيرهم فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ذلك فحديثه ضعيف. ومن هؤلاء أيضا الذين سمعوا منه قبل الاختلاط أسد بن موسى الملقب بأسد بن موسى الأموي الملقب بأسد السنة. أما من سمع منه بعد من سمع من عبد الله بن لهيعة بعد اختلاطه واحتراق كتبه فحديثه ضعيف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تابع للإمام أحمد بن حنبل في ذلك، حيث نقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن صفحة 21 فيما رواه الفضل بن زياد عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال: من كتب عن ابن لهيعة قديما فسماعه صحيح. من كتب عن ابن لهيعة قديما فسماعه صحيح. وهذا هو الذي مشى عليه محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله في سلسلتيه الصحيحة والضعيفة. هذا التفريق هو الذي مشى عليه الإمام الألباني تبعا لهؤلاء الأئمة الأعلام، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن زعم بعد ذلك من المتعالمين المغرورين من الذين يقولون بالتفريق بين منهج المتقدمين المتأخرين في التصحيح والتضعيف وفي الحكم على الأحاديث، أو ممن من التكفيريين الثوريين الهالكين المثبورين، من زعم بعد ذلك أن الإمام الألباني من هؤلاء من المنحرفين، ممن زعم أن الإمام الألباني انفرد بهذا القول وهو التفريق بين من روى عن ابن لهيعة قديما وبين من روى عنه حديثا، يزعم أن الإمام الألباني انفرد بهذا القول ولم يسبقه إليه أحد، فقد جمع بين الجهل والافتراء. والشيخ الألباني رحمه الله لنصرته للسنة والحديث له أعداء كثيرون يعادونه ويقدحون في علمه، يقدحون في علمه بالحديث، وهؤلاء هم يعني الذين يقولون بالتفريق بين التفريق في الأحكام على الأحاديث بين المتقدمين والمتأخرين، هذا المنهج المحدث المبتدع. وكذلك يعني هؤلاء يقدحون في معرفته بالحديث ويقدحون في تصحيحه ولا ويشككون في أحكامه الحديثية. وكذلك بعضهم يقدح في عقيدته، يقدح في عقيدة الإمام الألباني، وهم التكفيريون الخوارج يرمونه بالإرجاء ويقدحون في يعني في عقيدته. وكذلك هناك من يقدح في فقهه، وهؤلاء هم المقلدة المتعصبة المذاهب، يقولون عنده شذوذات. وهكذا قدحوا في هذا الإمام المجدد، قدح هؤلاء من أصحاب الأهواء، قدحوا في علمه بالحديث وفي عقيدته وفي منهجه وفي فقهه رحمه الله تعالى. وهؤلاء كلهم من أهل الأهواء ومن المخالفين له في عقيدته ومنهجه وطريقته في التفقه وطريقته في التصحيح والتضعيف الذي هو فيها تبع لأئمة لمن سبقه من أئمة الحديث ونقاده وجهابذته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 28 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. إذن في هذه الفقرة يعود المصنف رحمه الله تعالى مرة أخرى إلى تقرير قاعدة كان قد قررها من قبل، وهي أن المنقول إذا تعددت طرقه من غير تواطؤ ناقليه دل على صدقه وثبوته. فيقول هنا: إن تعدد الطرق، يعني إذا جاء الخبر بأسانيد مختلفة وطرق متعددة، ثم قال مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة. التشاعر من الشعور. قال الزبيدي في تاج العروس: يقال أشعرته فشعر، أي أدريته فدرى. وفي التنزيل، يعني في كتاب الله عز وجل: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يدريكم. وعلى هذا يكون المعنى، معنى هذه الفقرة، أن كل من النقلة الذين رووا هذا الخبر من إحدى الطرق لم يدروا ولم يعلموا بأن هذا الخبر ينقله أصحاب الطريق الأخرى أو الطرق الأخرى، ويقتضي ذلك أنهم لم يسمعوه ويتلقوه منهم. هذا هو معنى التشاعر. وكذلك قال: أو الاتفاق في العادة. وكذلك فإن هؤلاء النقلة للخبر لم يتفقوا ولم يتواطؤوا على نقل هذا الخبر. ما هي النتيجة؟ قال: يوجب العلم بمضمون المنقول. يعني أن هذا الأمر المذكور، وهو عدم التشاعر أو الاتفاق، تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق، هذا الأمر المذكور يستلزم أن هذا الخبر صدق، وأن مضمونه يفيد العلم اليقيني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة أخرى من فوائد تعدد طرق الخبر، وهي متعلقة بعلم أحوال نقلة الحديث النبوي، وهو علم الجرح والتعديل. فيقول رحمه الله: لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. علم أحوال الناقلين، أي أحوال الرواه، رواة الأخبار وحملة الآثار، يسمى بعلم الجرح والتعديل، وهو علم شريف عظيم دونت فيه المؤلفات والمصنفات العديدة. قال: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول. معنى هذا الكلام أنه إذا جاء الحديث بإسناد فيه رجل مجهول، سواء جهالة عين أو جهالة حال، يعني لا تعلم عينه أو لا تعلم حاله. إذا جاء الحديث إذن بإسناد فيه رجل مجهول فإن الإسناد ضعيف قطعا، لأن رواية المجهول لا تقبل. ولكن إذا جاء هذا الحديث نفسه من طريق أخرى ليس فيها من يتهم بالكذب، فإن هذا الحديث يتقوى بهذه الطريق الثانية، ورواية ذلك المجهول تتعضد أيضا بهذه الطريق الثانية، ويدل ذلك على أن للحديث أصلا صحيحا. ثم قال والسيء الحفظ، أي وينتفع أيضا برواية السيء الحفظ، يعني والأمر سيان بالنسبة للراوي السيء الحفظ، فهو وإن كان حديثه لا يحكم بصحته بسبب قلة ضبطه، فإنه إذا جاء من طريق أخرى ليس فيها من يتهم بالكذب فإن هذا الحديث يتقوى بهذه الطريق الثانية، ويتتعضد رواية ذلك الراوي السيء الحفظ وترتقي إلى درجة الصحة. قال وبالحديث المرسل، أي وينتفع برواية الحديث المرسل. وقد سبق وأن ذكرنا أن الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. ولا شك أن الأصل في هذا النوع من الحديث الضعف لكونه من أنواع الحديث المنقطع. ووجه الشبه بينه بين الحديث المرسل وبين رواية المجهول هو ما ذكره الإمام النووي في المجموع شرح المهذب المجلد الأول صفحة 60، حيث قال إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين. يعني الصحابي الذي بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم محذوف، فذلك التابعي يضيف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة الصحابي، فهذا الصحابي محذوف وهو مجهول العين كما قال الإمام النووي. فلهذا هذا هو وجه الشبه بين الحديث المرسل وحديث المجهول، كما قال النووي في المجموع شرح المهذب، المجموع شرح المهذب وكتاب المهذب للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي. ولكن إذا جاء هذا الحديث المرسل من وجه آخر صحيح دل على أن الحديث صحيح. وفي هذا يقول النووي رحمه الله تعالى في التقريب في كتابه في المصطلح الموسوم بالتقريب والتيسير، قال ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح. فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا. وهنا موطن الشاهد، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر، إذا جاء المرسل من حديث الذي صحابيه غير معروف يرويه التابعي يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء هذا المرسل هذا الحديث المرسل من طريق أخرى مسندة أو مرسلة أرسله، يعني هذا المرسل الثاني أرسله من أخذ من غير رجال الأول، يعني ليس ثمة تواطؤ أو تشاعر أو اتفاق بين رواة المرسل الأول والمرسل الثاني، قال كان صحيحا، يعني يتقوى ذلك الحديث المرسل إذا جاء من طريق أخرى مسندة أو مرسلة. ثم قال المصنف رحمه الله ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. إذن قال: ولهذا كان أهل العلم. من هم أهل العلم؟ هم أهل العلم بالحديث، أهل هذا الفن وأهل هذا التخصص، وهو علم مصطلح الحديث. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، أي التي تأتي بإسناد ضعيف بسبب جهالة أحد رواتها أو سوء حفظه، فيكتبونها، يكتبون هذه الأحاديث ولا يطرحونها. ثم قال: ويقولون، أي يقول هؤلاء العلماء، علماء الحديث، إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. إذن يحتجون لكتابة هذه الأحاديث الضعيفة بأن يقولوا إن هذه الأحاديث المذكورة وإن كانت لا تصلح للاحتجاج لضعفها، لا تصلح للحجة. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله ما لا يصلح لغيره، يعني هذه الأحاديث، يعني قالوا يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. ما معنى لغيره؟ أي ما لا يصلح للاحتجاج. إذن هذه الأحاديث وإن كانت لا تصلح للاحتجاج بها لضعفها، ولكنها إذا جاءت بإسناد آخر غير الأول، ويسمى هذا متابعة، أو جاء معنى هذا الحديث في متن آخر ويسمى هذا شاهدا، ويحصل الوقوف على هذه الشواهد والمتابعات بعد الاعتبار، وهو التفتيش، يعني معنى الاعتبار هو التفتيش عن ذلك واستقصاؤه. إذا وجد الإنسان بعد التفتيش والاستقصاء يقف على شواهد، والشواهد يعني متعلقة بالمتن، يعني يأتي معنى هذا الحديث في متن آخر يكون شاهدا لهذا الحديث، أو يأتي بطريق أخرى ويسمى هذا متابعة. إذا المتابعة متعلقة بالإسناد، والشاهد متعلق بالمتن. إذا حصل الوقوف على مثل هذه الشواهد والمتابعات لهذا الحديث بعد الاعتبار، وهو التفتيش عن ذلك واستقصاؤه، وفي هذا يقول الإمام الحافظ السخاوي المتوفى سنة 92، وهو من تلامذة الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى، قال: الاعتبار صبر، وهو الاختبار والنظر للحديث من الدواوين المبوبة والمسندة وغيرهما كالمعاجم والمشيخات والفوائد، لتنظر هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره، أو فقل هل شارك راو من رواته غيره فيما حمل عن شيخه، سواء اتفق في رواية ذلك الحديث بلفظه عن شيخ واحد أم لا. إذن الاعتبار هو الصبر، وهو التفتيش والاستقصاء والاختبار والنظر لهذا الحديث الذي جاء من طريق ضعيف. ينظر الإنسان في الدواوين، في كتب الحديث المبوبة والمسندة كالمعاجم والمشيخات، ويعني معاجم الشيوخ، والفوائد، يبحث الإنسان لينظر هل شارك راوي من رواته غيره بحيث يتعضد ذلك الحديث، فيرتقي إلى درجة الصحة. وهذا هو المقصود من كتابة هذه الأحاديث، وذلك لي يعني ليكون شاهدا، ويعني ولعله يأتي من وجه آخر فيتقوى به. ثم قال المصنف رحمه الله: قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. إذن قال المصنف: قال أحمد، أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة. إذن ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من أئمة الحديث والفقه، جمع بين الرواية والدراية، جمع بين معرفة متون الأحاديث وأسانيدها وعللها، وهذا علم الرواية، وبين الدراية وهو فقه الحديث، فقه معناه ومعرفة معانيه وفقهه. إذن قال الإمام أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ماذا يتضمن هذا الكلام؟ يتضمن أنه يقول: أكتب حديث الرجل لأعتبره، لا لأحتج به لكونه ضعيفا، فهذا الحديث الذي أكتبه يصلح للاستشهاد لا للاعتضاد. أكتب الحديث للاعتبار، لأفتش لعله جاء من طريق أخرى فيتعضد حديث هذا الرجل الضعيف، وهذا الحديث الذي إسناده ضعيف ويتقوى بهذه الطريق الأخرى. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة، يقول في كتاب له آخر وهو كتاب منهاج السنة النبوية في نقل قول الشيعة القدرية، المجلد السابع صفحة 53، يقول رحمه الله: وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. من هو إسحاق؟ هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهويه، بإسحاق بن راهويه. إذن قال: وقد يروي، وهو قرين الإمام أحمد في العلم والإمامة وهو معاصر له، وقد يروي، قال شيخ الإسلام: وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك، ليعتبر بها ويستشهد بها، فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكون صاحبها كذبها في الباطن وهو ليس مشهورا بالكذب بل يروي كثيرا من الصدق، يعني صاحبها وقع خطأ في الكذب، وقع خطأ ظن أن هذا الحديث صحيح فرواه وهو كذب، فهذا الحديث كذب في الباطن وصاحبه صادوق يروي كثيرا من الصدق وهو ليس مشهورا بالكذب. قال: فيروى حديثه. ثم قال: وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا. إذن كل ليس كما أن ليس كل ما يرويه الصدوق يكون صحيحا، لأنه قد يكون أخطأ في ذلك الحديث فيكون قد وقع في الكذب دون أن يشعر ودون أن يقصده وهو صدوق. كذلك ليس كل ما يرويه الفاسق يكون كذبا. وفي مثل هذا قال بعض أهل العلم: تجالسا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان في الحديث الذي فيه آية يعني الحث على قراءة رواية آية الكرسي في عند إذا آوى الإنسان إلى فراشه، يقول في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيطان الذي حدث أبا هريرة بهذا الحديث وصدقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقك وهو كذوب. كذوب على وزن فاعول، وهي من صيغ المبالغة. فإذن يقول شيخ الإسلام هنا: وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا، فقد يصدق الفاسق هو كذاب، ولكنه قد يصدق فيكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وقد استعمل العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذه العبارة في الحارث الأعور الهمداني، وقد رماه بلديه الإمام عامر بن شراحيل الشعبي، رماه بالكذب. مع هذا روى حديثا صححه الشيخ الألباني، قال: صدق فيه لأنه جاء من طريق أخرى، فقال في إحدى سلاسله الصحيحة، إحدى مجلدات سلسلته الصحيحة، قال صدقك وهو كذوب. إذن قال الإمام الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا، بل يجب التبين من خبره، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال شيخ الإسلام فيروى، يعني هذا الحديث الضعيف، لتنظر سائر الشواهد هل تدل على الصدق أو الكذب. وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه، والدرك على غيره لا عليه، وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده. معنى هذا الكلام الأخير أن كثيرا من المصنفين في الحديث، كثيرا من أهل الحديث يعز عليهم ويشق عليهم أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، وقد يكونون ممن يحفظون الحديث، ولكن يخفى عليهم علم علل الحديث ومعرفة يعني الرجال ومراتبهم وعلل الحديث. وهذا يعني هذا العلم، علم معرفة علل الحديث، هذا لا يعرفه إلا أفراد العلماء الحديث، إلا أفراد قلائل. لهذا صنف الإمام الذهبي كتابا سماه من يقبل قوله في الجرح والتعديل. وكذلك يعني علماء العلل، من صنف في العلل أفراد قلائل، كالإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم له كتاب العلل، والإمام أبي الحسن الدارقطني له كتاب العلل. وكذلك يعني ممن برع في علم العلل من متأخرين الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى. فإذا قال وكثير من المصنفين، أي من المصنفين في الحديث، يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، لا يمكنه التمييز، لا يحسن التمييز تمييزا صحيحا، التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف، ويعجز عن ذلك. قال بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه، فيذكر الحديث ولو كان ضعيفا يذكره بسنده. ومن أحالك يعني فقد برئت منه الذمة، من أحالك من ذكر الحديث بإسناده فقد برئت ذمته. قال والدرك على غيره لا عليه، يعني الحمل والدرك واللوم يكون على من يروي الحديث دون تمييز صحيحه وضعيفه، فهو ذكر لك الإسناد وذكر لك يعني الحديث بإسناده لينظر فيه أهل العلم. ثم قال إذن وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، يعني تمييز الحديث الصدق من الكذب، بل يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه كما سمعه، والدرك على غيره لا عليه، وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده. أهل العلم المحققون الجهابذة النقاد العارفون بالعلل ويميزون بين صحيح الحديث من سقيمه، هؤلاء هم الذين ينظرون في الأسانيد ويعني يميزون صحيحها من سقيمها وضعيفها من قويها. وفي هذا العصر والزمان قيض الله عز وجل عالما جهبذا يميز بين الصحيح والضعيف، وهو العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال المصنف رحمه الله ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. إذن قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ثم قال الشيخ الإسلام ومثل هذا، يعني ذكر سيأتي أن الإمام أحمد قال أكتب حديث الرجل لأعتبره، ذكر يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال رحمه الله تعالى، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكتب حديث ابن أكتب حديث الرجل أعتبره استشهد به مثل حديث ابن لهيعة. وكذلك يعني ذكر في موضع آخر رحمه الله تعالى يقول الإمام أحمد أكتب حديث ابن لهيعة لأعتبر به. الشاهد أنه قال هنا قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، وقال ومثل بهذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. عبد الله بن لهيعة ابن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمي الغافقي المصري المولود سنة 95 والمتوفى سنة 74 و100، هذا العالم المحدث وصفه الإمام الذهبي في السير بقوله القاضي الإمام العلامة محدث ديار مصر مع الليث بن سعد، وكان من أوعية العلم ومن رؤساء أهل مصر ومحتشميهم، ووصفه أيضا بقوله وكان من بحور العلم على لين في حديثه. إذن حديثه ضعيف فيه ضعف. وقد روى له عبد الله بن لهيعة المصري الغافق المصري روى له أصحاب السنن سوى الإمام النسائي، يعني روى له عبد الله بن لهيعة روى له الإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام ابن ماجه في سننهم، ولم يروي له النسائي في سننه، ولم يروي له أيضا الشيخان، لم يروي له الإمامان البخاري ومسلم. ولفظ الإمام أحمد في يعني في كلامه على ابن لهيعة هذا يعني ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل كما سيأتي في غيرها من كتبه، هذه العبارة ذكرها في غير ما كتاب له رحمه الله ذكرها الشيخ الإسلام. لفظ الإمام أحمد كما في رواية حنبل بن إسحاق عنه، حنبل بن إسحاق بن حنبل هو ابن عم الإمام أحمد، له رواية يروي عنه يعني فتاوى ويروي كلاما عنه، فيقول الإمام أحمد كما في رواية حنبل عنه قال ما حديث ابن لهيعة بحجة، يعني لا يحتج به لضعفه، وإني لأكتبه أعتبر به وهو يقوى بعضه ببعض. هذه عبارة الإمام أحمد التي ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة ابن لهيعة في السير، وهي من رواية حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد عن الإمام أحمد عنه رحمه الله تعالى. قال إذن ومثل هذا، قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. إذن الإمام عبد الله بن لهيعة رحمه الله تعالى وهو أحد علماء الحديث في حديثه المتأخر غلط وضعف، لهذا لم يحتج به الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم. لماذا وقع له يعني هذا الغلط والخطأ والضعف في حديث المتأخر؟ قال شيخ الإسلام بسبب احتراق كتبه. فعبد الله بن لهيعة ممن وصف بأنه اختلط بآخره، ولهذا ذكر عبد الله بن لهيعة كل من صنف في المختلطين كالعلاء في المختلطين وسبط بن العجم في الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط، وابن الكيال في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات وغيرهم. هؤلاء جميعا ذكروا عبد الله بن لهيعة أو ذكروا عبد الله بن لهيعة في من اختلط بآخره. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة وصرح به في مواضع أخرى كما سيأتي أن سبب اختلاط ابن لهيعة هو احتراق كتبه، احترقت كتبه رحمه الله، فصار يحدث من حفظه فاختلط وصار ووقع في حديثه المتأخر غلط. وهذا الكلام يعني أن سبب الاختلاط واحتراق كتبه رحمه الله سبق المصنف إليه طائفة من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ، وقد ذكرهم الإمام الذهبي في ترجمة عبد الله بن لهيعة من كتابه العجاب سير أعلام النبلاء. ومن هؤلاء الحفاظ الأئمة الإمام أحمد بن حنبل، حيث قال: حدثني إسحاق بن عيسى أنه لقيه في سنة 64 وأن كتبه احترقت سنة 69 و100. إذن أرخ الإمام أحمد احتراق كتب ابن لهيعة أو احتراق كتب ابن لهيعة سنة 69 و100 استنادا إلى إسحاق بن عيسى، وقال إنه لقيه في سنة 64. وممن أيضا ذكر احتراق كتب ابن لهيعة قرين الإمام أحمد ومعاصره الإمام يحيى بن معين إمام النقاد، حيث قال: يكتب عن ابن لهيعة ما كان قبل احتراق كتبه. إذن حديثه قبل الاحتراق يكتب حديثه، أما بعد الاحتراق فقد اختلط. ومنهم عثمان بن صالح السهمي وهو من شيوخ الإمام البخاري، قال رحمه الله: احترقت دار ابن لهيعة وكتبه وسلمت أصوله، كتبت كتاب عمارة بن غزية من أصله. إذن رواية عثمان بن صالح السهمي عن ابن لهيعة هي موثوقة صحيحة. الرابع هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا المصري، وهو من رجال الشيخين. يحيى بن بكير ومن رجال الإمامين البخاري ومسلم، روى له الشيخان في صحيحيهما. قال يحيى بن بكير: احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة 70. إذن الإمام أحمد قال 69 و100 ويحيى بن عبد الله بن بكير يقول في سنة 70 و100. إذن بينهما سنة، الخطب سهل إن شاء الله. الخامس هو عمرو بن علي أبو حفص الفلاس، أبو حفص الفلاس وهو من أئمة الحديث وهو من رجال الكتب الستة. قال أبو حفص الفلاس عمرو بن علي: من كتب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فهو أصح كابن المبارك والمقرئ، وهو ضعيف الحديث. إذن من روى عنه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ فحديثه صحيح، وإلا فإنه ضعيف الحديث من روى عنه بعد ذلك. السادس هو الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي صاحب التصانيف، صاحب الصحيح صحيح بن حبان وصاحب الثقات وصاحب الضعفاء المجهولين أو الضعفاء والمجروحين عفوا، وكذلك صاحب روضة العقلاء وهو كتاب أخلاقي تربوي طيب. الحافظ الإمام أبو حاتم بن حبان البستي، قال أبو حاتم بن حبان: كان من أصحابنا يقولون، من هم أصحابه هم أهل الحديث، كان من أصحابنا يقولون: سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي الحنظلي الإمام، وابن وهب عبد الله بن وهب، والمقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من تلامذة الإمام مالك مع ابن وهب. قال: سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ابن المبارك وابن وهب والمقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي فسماعهم صحيح، ومن سمع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء. وش معنى ليس بشيء؟ يعني لا يعتد به، فيعني من روى عنه بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف، لأنه اختلط بآخرة بسبب تحديثه من حفظه بعد احتراق كتبه. ثم قال المصنف: إذن هؤلاء ستة من الأئمة الحفاظ والجهابذة النقاد من أعيان علماء هذا الفن يذكرون هذا التفريق. ثم قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة: وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، يعني كثيرا ما يقترن عبد الله بن لهيعة مع الليث بن سعد. ومعنى هذا أن الأحاديث التي تأتي من طريق ابن عبد الله بن لهيعة ويرويها عبد الله بن لهيعة كثيرا ما تأتي أيضا ويرويها، يعني تأتي من طريق بلديه ومعاصره الإمام الليث بن سعد، فتعضدها وتقويها، يعني تتعضد هذه رواية بن لهيعة برواية الإمام الليث بن سعد فتتقوى وتتعضد وترتقي من درجة الاعتبار والاستشهاد إلى درجة الاحتجاج والاعتماد. إذا رواها ابن لهيعة يكتبها العلماء، لا سيما إذا كانت بعد يعني بعد احتراق كتبه بعد الاختلاط، يكتبها مثل الإمام أحمد للاعتبار والاستشهاد. فإذا جاءت من طريق أخرى لا سيما طريق الإمام بلديه الإمام الليث بن سعد المصري فإنها ترتقي إلى درجة الاحتجاج والاعتماد، تصير حجة، تصير تلك الرواية صحيحة يعتمد عليها. ثم قال: والليث حجة ثبت إمام. الليث إذن هو ابن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي المولود سنة 94 المتوفى سنة 75 و100. والإمام الليث بن سعد حديثه في الكتب الستة روى له الجماعة الإمامان البخاري ومسلم، وروى له الإمامان البخاري ومسلم، وروى له الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه في سننهم. هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة، أصحاب الصحيحين أو صاحب الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة. وقد وصف الإمام الليث بن سعد الإمام الحافظ الذهبي في السير في ترجمته في سير أعلام النبلاء بقوله: الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية. ثم قال: وكان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره. يعني والي مصر وقاضي مصر وناظر أوقافها يصدرون عن رأيه، يستشيرونه في أمورهم. كانت له لسعة علمه عالم بالحديث وعالم بالفقه من كبار الأئمة رحمه الله تعالى. الإمام بن الليث بن سعد إمام أهل مصر من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. إذن قال: كان ومن يفتخر بوجوده الإقليم، لسعة علمه وحلمه وحكمته ورحمته ووفور عقله، بحيث كان يرجع إليه الجميع. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يفتخر بهم، يفتخر بوجودهم، لا أصحاب الفتن والموقعون للناس في الضنك والضيق والعنت، نسأل الله السلامة والعافية. قال: كان الليث رحمه الله فقيه مصر. من القائل؟ الإمام الذهبي في ترجمة الليث بن سعد في سير أعلام النبلاء قال: كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه ومشورته. ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك. والإمام الليث بن سعد من معاصري الإمام مالك بن أنس، إمام أهل إمام المدينة، إمام دار أهل الهجرة. فالإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر، والإمام مالك إمام أهل المدينة رحمهم الله تعالى، وكان متعاصرين. ولليث بن سعد رسالة أرسلها، رسالة مشهورة أرسلها إلى الإمام، إلى أخيه الإمام مالك رحمهم الله تعالى. وكلاهما من أئمة الهدى ومصابيح الدجى والسلف الصالح لهذه الأمة. إذن هذا الليث بن سعد طلبه الخليفة المنصور أبو جعفر المنصور على أن يتولى، أن يكون واليا له على إقليم مصر، على إقليم مصر، على مصر. رأوا أنه يصلح للولاية وللحكم لسعة علمه ولوفور عقله ولحنكته وحكمته ورويته. قال: ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم، أن يكون نائبا له على مصر، واليا على مصر، فاستعفى من ذلك، طلب الإعفاء. هكذا الأئمة يفرون من المسؤوليات ويشتغلون بالعلم بتحصيله ونشره وبيان ونصح الأمة وتوجيهها إلى الخير والدعوة إلى التوحيد والسنة. إذن هذا هو الليث بن سعد رحمه الله تعالى. هذا وقد ذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما في مواضع عدة من كتبه يشبه ما ذكره في هذه المقدمة، وهو كذلك هذا الكلام الذي ذكره في كتبه الأخرى يوضح ويجلي معنى ما ذكره في هذه المقدمة في هذه الفقرة. ومن ذلك قوله رحمه الله في كتابه أو في مجموع فتاواه مجلد 18 صفحة 26 قال: وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا. عندهم عند من؟ عند أهل الحديث، عند علماء الحديث وأئمته ونقاده. قال: وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة. وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة، لأجل الاعتبار به والاعتضاد به. يعني يكتبونه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به. فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارا فساقا، فكيف إذا كانوا علماء عدولا؟ ولكن كثر في حديثهم الغلط. إذن قال هنا، انتبهوا إلى هذا الكلام أكرره: فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجارا فساقا، فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط؟ يعني هذا من باب أولى وأحرى أن تتقوى، أن يتقوى حديث، يقوي حديثهم بعضهم البعض، حديث بعضهم. يعني إذا جاء حديث من طريق يتقوى بكثرة الطرق. ثم قال: ومثل هذا عبد الله بن لهيعة، فإنه من أكابر علماء المسلمين، وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع فتاواه مجلد 18 صفحة وعشرون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الاستغاثة أو الرد على البكري صفحة 118 قال: وأما الخطأ فلا يعصم من الإقرار عليه إلا نبي، لكن أهل الحديث يعلمون أن مثل الزهري، يعني محمد بن شهاب الزهري الإمام الحافظ، وقد مرت ترجمته عفوا في التعليق على هذا الكتاب، قال أن مثل الزهري والثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة وقد مرت ترجمته، ومالك الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة إمام دار أهل الهجرة ونحوهم، لكن أهل الحديث يعلمون أن مثل الزهري والثوري ومالك ونحوهم من أقل الناس غلطا في أشياء خفيفة لا تقدح في مقصود الحديث، ويعرفون رجالا دون هؤلاء يغلطون أحيانا، والغالب عليهم الحفظ والضبط، ولهم دلائل يستدلون بها على غلط الغالط. ودون هؤلاء قوم كثير غلطهم، فهؤلاء لا يحتجون بهم إذا انفردوا، لكن يعتبرون بحديثهم ويستشهدون به، بمعنى أنهم ينظرون فيما رووه هل رواه غيرهم، فإذا تعددت الطرق واللفظ واحد مع العلم بأنهم لم يتواطؤوا ولا يمكن في العادة اتفاق الخطأ في مثل ذلك، كان هذا مما يدلهم على صدق الحديث. إذن ما ذكره هنا يؤيد ويعضد ما ذكره في هذه الرسالة. قال إذن: ودون هؤلاء الأئمة الحفاظ من أمثال الزهري والثوري ومالك قوم كثير غلطهم، فهؤلاء لا يحتجون بهم إذا انفردوا، لكن يعتبرون بحديثهم ويستشهدون به، بمعنى إذن يبين لنا معنى الاعتبار والاستشهاد المذكور في هذه الرسالة، بمعنى أنهم ينظرون، الاعتبار إذن هو التفتيش والنظر والبحث، بمعنى أنهم ينظرون فيما رووه هل رواه غيرهم، فإذا تعددت الطرق واللفظ واحد، يعني وجدت الشواهد والمتابعات مع العلم بأنهم لم يتواطؤوا ولا يمكن في العادة اتفاق الخطأ في مثل ذلك، كان هذا مما يدلهم على صدق الحديث. ولهذا قال أحمد: أكتب حديث الرجل لأعتبر به مثل ابن لهيعة ونحوه، فإنه كان عالما دينا قاضيا، لكن احترقت كتبه فصار يحدث بعد ذلك بأشياء دخل فيها غلط، لكن أكثر ذلك صحيح يوافقه عليها الثقات كالليث وأمثاله. انتهى من منهاج السنة المجلد السابع صفحة 421 إلى صفحة 422. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في الرد على البكري، إذا هذا الكلام الذي ذكرناه هو من منهاج السنة المجلد السابع صفحة 421 إلى 422. أما في كتابه الاستغاثة وهو يسمى أيضا الرد على البكري، وهو أحد الصوفية في زمانه الذي صنف كتابا في جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه ومجدد عصره وأوانه، قام له وانبرى له فرد عليه بهذا الكتاب العظيم وهو مطبوع يسمى كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري، يقول في صفحة 118: كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة، كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك. إذن يذكرون أحاديث سيء الحفظ والمجاهيل للاعتضاد والترجيح لا للاعتماد، لا يأتي هذه الأحاديث تكون هي العمدة، بل يذكرونها للاعتضاد والترجيح. قال: كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. فآثار الصحابة وأثار التابعين، بل أقوال المشايخ، أقوال الصالحين، وبعض الروايات الإسرائيلية إذا كان تذكر على سبيل الاعتضاد والاستشهاد، يعني وجد ما يشهد لها من الكتاب والسنة، فلا بأس بذلك. قال بل حتى المنامات، يعني الرؤى مبشرات، والرؤية الصادقة جزء من 24 جزءا من النبوة، ويعني والرؤية الصالحة هي بشرى، عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. سأل أبو سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فإذا بعض الناس في المنامات طرفان ووسط، طرف يعتمد عليها ويجعلها حجة وعمدة، ولو خالفت الشرع وخالفت الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية، وهذا هو حال الصوفية، وهذا ضلال مبين. وطرف آخر يكذب بها ولا يرفع بها رأسا، وهذا أيضا، وهؤلاء مخطئون. بل إذا كانت المنامة يعني والرؤيا، قد الرؤى قد تكون بشرى للمؤمن، وقد تكون تحذيرا له إذا كان متماديا في غيه، يأتيه التحذير من رب العالمين، وقد تكون بشرى، وقد تكون تخويفا وتحذيرا. إذن قال: فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. إذن الذي يعتمد عليه هو كلام رب العالمين، وما صح من كلام خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك يمكن الاعتضاد والاستشهاد به إذا كان موافقا للكتاب والسنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستغاثة: وقد قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به، مثل حديث ابن لهيعة. فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم، ولكن قيل إن كتبه احترقت، فوقع في بعض حديثه غلط، ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا، وأهل السنن يروون له. هذا إذن يبين ويفصل ما ذكره في هذه المقدمة، ما ذكره في كتابه الاستغاثة يبين ما ذكره في هذه المقدمة. إذن فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم، بل هو صدوق، ولكن قيل إن كتبه احترقت، فوقع في بعض حديثه غلط، ولهذا فرقوا، يعني فرق أهل الحديث، بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا، يعني فرقوا بين من حدث عنه قبل الاختلاط وقبل احتراق كتبه واختلاطه، وبين من حدث عنه بعد احتراق كتبه واختلاطه، يعني يصححون من حديث من روى عنه قبل الاختلاط، ويضعفون حديث من روى عنه بعد الاختلاط. قال: وأهل السنن يروون له. من روى له؟ قلنا إنه روى له الإمام أبو داود في سننه، والإمام الترمذي في سننه، والإمام ابن ماجه في سننه، ولم يروي له النسائي، ولا روى له الشيخان في صحيحيهما. انتهى كلام إذن شيخ الإسلام. وها هنا تنبيه، وهو أنه بناء على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام المسوق أخيرا، يتبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يذهب إلى أن حديث عبد الله بن لهيعة يفرق فيه أو يفرق فيه بين من سمع منه قبل الاختلاط أي قبل احتراق كتبه، ومن سمع منه بعد ذلك. فمن سمع من عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي وقتيبة بن سعيد وغيرهم فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ذلك فحديثه ضعيف. ومن هؤلاء أيضا الذين سمعوا منه قبل الاختلاط أسد بن موسى الملقب بأسد بن موسى الأموي الملقب بأسد السنة. أما من سمع منه بعد من سمع من عبد الله بن لهيعة بعد اختلاطه واحتراق كتبه فحديثه ضعيف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تابع للإمام أحمد بن حنبل في ذلك، حيث نقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن صفحة 21 فيما رواه الفضل بن زياد عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال: من كتب عن ابن لهيعة قديما فسماعه صحيح. من كتب عن ابن لهيعة قديما فسماعه صحيح. وهذا هو الذي مشى عليه محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله في سلسلتيه الصحيحة والضعيفة. هذا التفريق هو الذي مشى عليه الإمام الألباني تبعا لهؤلاء الأئمة الأعلام، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن زعم بعد ذلك من المتعالمين المغرورين من الذين يقولون بالتفريق بين منهج المتقدمين المتأخرين في التصحيح والتضعيف وفي الحكم على الأحاديث، أو ممن من التكفيريين الثوريين الهالكين المثبورين، من زعم بعد ذلك أن الإمام الألباني من هؤلاء من المنحرفين، ممن زعم أن الإمام الألباني انفرد بهذا القول وهو التفريق بين من روى عن ابن لهيعة قديما وبين من روى عنه حديثا، يزعم أن الإمام الألباني انفرد بهذا القول ولم يسبقه إليه أحد، فقد جمع بين الجهل والافتراء. والشيخ الألباني رحمه الله لنصرته للسنة والحديث له أعداء كثيرون يعادونه ويقدحون في علمه، يقدحون في علمه بالحديث، وهؤلاء هم يعني الذين يقولون بالتفريق بين التفريق في الأحكام على الأحاديث بين المتقدمين والمتأخرين، هذا المنهج المحدث المبتدع. وكذلك يعني هؤلاء يقدحون في معرفته بالحديث ويقدحون في تصحيحه ولا ويشككون في أحكامه الحديثية. وكذلك بعضهم يقدح في عقيدته، يقدح في عقيدة الإمام الألباني، وهم التكفيريون الخوارج يرمونه بالإرجاء ويقدحون في يعني في عقيدته. وكذلك هناك من يقدح في فقهه، وهؤلاء هم المقلدة المتعصبة المذاهب، يقولون عنده شذوذات. وهكذا قدحوا في هذا الإمام المجدد، قدح هؤلاء من أصحاب الأهواء، قدحوا في علمه بالحديث وفي عقيدته وفي منهجه وفي فقهه رحمه الله تعالى. وهؤلاء كلهم من أهل الأهواء ومن المخالفين له في عقيدته ومنهجه وطريقته في التفقه وطريقته في التصحيح والتضعيف الذي هو فيها تبع لأئمة لمن سبقه من أئمة الحديث ونقاده وجهابذته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.